بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى عاصمة، قال: أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شيء خرجوا لم يصح فيه نقل ولا يوثق ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله.
لكن أي شيء لأي شيء خرج،
لم يصح فيه نقل ولم يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب لا يسمع. وقد دخل على المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة، فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم. قال في حاشيته: وهذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين، ولم يقع منهم ما يدل عليه، بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فنقل عن كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة قول المهلب: إن أحدا لم ينقل عن أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة. قال رحمه الله تعالى: وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا يطلبون الحق، ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان. قال في حاشيته: وهذا ما كانوا يذكرونه، إلا أنهم يريدون أن يتفقوا مع علي على الطريقة التي يتوصلون بها إلى ذلك، وهذا ما كان يسعى به الصحابي المجاهد القعقاع بن عمرو، ورضي به الطرفان كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: ويمكن أنهم خرجوا في طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه، وبذلك وردت صحاح الأخبار. فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة، أما بيعتهم كرها فباطل قد بيناه. قال: وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون
خلعهم لعلي،
لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن أن يولى واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. قال في حاشيته: انظر التمهيد للباقلاني في موضوع الخلع. قال رحمه الله تعالى: وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة، ويمكن أن يجتمع الأمران. قال في الحاشية: واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع لولا أن السبئين.
وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فضعيف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة. نعم. واجتماع الأمرين، نعم، الحاشية:
واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع لولا أن السبئيين أحبطوه، فأصحاب الجمل جاءوا في أمر قتلة عثمان ولم يجيئوا إلا لذلك، إلا أنهم أرادوا أن يتفاهموا عليه مع علي، لأن التفاهم معه أول الوسائل للوصول إلى ما جاءوا له. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن في تغيبهم، قال في الحاشية: أي تغيب طلحة والزبير وعائشة عن المدينة. قال: ويروى أن في تغيبهم قطع الشغب بين الناس، فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها. قال في الحاشية: لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة، واحتجوا عليها بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه، فرجت المثوبة واغتنمت القصة
الفرصة.
فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها، وأحس بهم أهل البصرة، فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس، وقالوا: أخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة، قال في الحاشية: عثمان بن حنيف أنصاري من الأوس، كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحد الشبان الأوسيين 15 الذين انضموا إلى عبد عمرو بن صيفي عند خروجه إلى مكة مغاضبا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد عمرو يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. والظاهر أن عثمان بن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أحد لأنها أول مشاهده كما في الإصابة. وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق في أول خلافته، كما في تنقيح المقال للمامقاني قال: وأعتقد أن هذا من كذبهم عليه. وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق وضرب الجزية والخراج على أهلها، فلو صح ما زعموه من شغبه على أبي بكر لتنافى هذا مع استعمال عمر له إلا أن يكون تاب. ولما بويع لعلي آخر سنة 35 واختار ولاته في بداية سنة 36 ولى عثمان بن حنيف على البصرة كما في الطبري. ولما وصل أصحاب الجمل إلى الحفير على 4 أميال من البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف عمران بن حسين الخزاعي صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة يوم الفتح ليعلم له علمهم. فلما عاد إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل قال له عثمان بن حنيف: أشر علي يا عمران. فقال له: إني قاعد فاقعد. فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي. وأشار عليه هشام بن عامر الأنصاري أحد الصحابة المجاهدين المفتحين بأن يسالمهم حتى يأتي أمر علي. فأبى عثمان بن حنيف ونادى في الناس فلبسوا السلاح وأقبل عثمان على الكيدي. وكانت العاقبة فشله وخروج الأمر من يده إلى أيدي أصحاب الجمل. ووقع ابن حنيف في أسر الجماهير فنتفت لحيته، ثم أنقذه أصحاب الجمل منهم فانسحب إلى معسكر علي في الثعلبية ثم في ذي قار. هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الجمل. أما حكيم بن جبلة فالقارئ يعلم أنه من قتلة أمير المؤمنين عثمان، وقد تقدم التعريف به. قال رحمه الله تعالى: فلقي طلحة والزبير بالزابوقة فقتل حكيم. قال في الحاشية: الزابوقة موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل في دورها الأول بعد أن خاطب طلحة والزبير وعائشة في المربد. أما مصرع حكيم بن جبل فكان بعد المعارك الأولى التي انتهت بغلبة أصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم في البصرة. فتمرد حكيم بن جبل على هذه الحالة الجديدة وقاتل مع 300 من أعوانه حتى قتل. قال رحمه الله تعالى: ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا لما أصابه شيء. قال في الحاشية: أي مقاتلا. قال رحمه الله: وأي خير كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع، وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، وإنما جاءوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة. من خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين. قال في الحاشية: مربد البصرة موضع كانت تقام فيه سوق الإبل خارج البلد، ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطبة، ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران، فكان من أجل شوارعها وسوقه من أجل أسواقها، وصارت محلة عظيمة سكنها الناس. ولما انحطت منزلة البصرة وهرم عمرانها تضاءلت، فأمسى المربد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصرة في زمن ياقوت 3 أميال. والمربد خراب كالبلدة المفردة في وسط البرية، وكان موضع البصرة يومئذ قريبا من موضع ضاحيتها
الزبير
في أيامنا هذه. قال رحمه الله تعالى: حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة وتكلم الزبير وتكلمت عائشة رضي الله عنه. قال رحمه الله في الحاشية: كان أصحاب الجمل في ميمنة المربد، وعثمان بن حنيف ومن معه في ميسرته، وقد لخص الطبري خطبة طلحة والزبير وعائشة راويا ذلك عن سيفي بن عمر التميمي عن سيف بن عمر التميمي عن شيوخه، وهم أعرف الإخباريين بحوادث العراق. قال رحمه الله تعالى: وكثر اللغط. قال في الحاشية: لأن الذين في الميسرة كانوا يقولون تعليقا على خطبتي طلحة والزبير فخرا
وغدرا،
فخرا
فجرا
فجرا.
الله
فجرا
فجرا وغدرا.
وقال الباطل
بس أنا إيش عندي؟ فجر فجرا وغدرا.
فجرا وغدرا.
وقالوا يعني الناس.
نعم.
فجرا وغدرا. وقال الباطل أو فجرا وغدرا.
تفهم مما قبلها شيخنا يقولون أن الذين في الميسرة كانوا يقولون تعليقا على خطبتي طلحة والزبير. فجرا وغدرا وقال الباطل وأمر به. قد بايع ثم
جاء يقولان ما يقولان.
ثم جاء
حسبي الله ونعم الوكيل بالله من الفتن، ما عاد واحد يعرف راسه فيها. استغفر الله، لا حول ولا قوة. والله انها اشبه ما يكون لما صار الحراك.
قد بايعا ثم جاء يقولان ما يقولان، والذين كانوا في الميمنة يقولون صدقا وبرا وقال الحق وأمر بالحق وتحاث الناس وتحاصبوا وأرهجوا،
يعني كل قام يكتح في وجه التراب وتحاصبوا يعني رموا بالحصبة
وأرهجوا. إلا أنه لما انتهت عائشة من خطبتها ثبت الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم، وافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين، فقالت فرقة صدقت والله وبرت وجاءت المعروف، وقال الآخرون كذبتم ما نعرف ما تقولون، فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجوا. قال رحمه الله تعالى: وطلحة يقول أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا يتصنتون،
ينصتون ولا ينصتون
ولا ينصتون، فقال أف أف فراش نار وذباب طمع، وانقلبوا على غير بيان. قال في حاشيته: لما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت، وانحدر أهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا في موضع آخر، ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة، وبقي بعضهم مع عثمان بن حنيف كما في الطبري. قال رحمه الله تعالى: وانحدروا إلى بني نهد، فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل. قال في حاشيته: حفظ لنا الطبري وصفا دقيقا نقله سيف بن عمر التميمي عن شيخيه محمد بن عبد الله بن سوار بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي عن الموقف السلمي لأصحاب الجمل في هذه الواقعة وإسراف حكيم بن جبلة في إنشاب القتال. قال: وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن، ثم حجز الليل بين الفريقين. وفي اليوم التالي انتقل أصحاب الجمل إلى جهة دار الرزق، وأصبع عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة فجددا القتال، وكان حكيم يطيل لسانه بسب أم المؤمنين وبقتل من يلومه على ذلك من نساء ورجال، ومنادي عائشة يدعو الناس إلى الكف عن القتال فيأبون، حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح. قال رحمه الله تعالى: والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامل علي على البصرة، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء، ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي. قال في حاشيته: ونص كتاب الصلح في تاريخ الطبري. ولما بلغ علي ما وقع كتب إلى عثمان بن حنيف يصفه بالعجز، وجمع طلحة والزبير الناس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ ولم يحضر، ووقعت فتنة في المسجد من رعاع البصرة أتباع حكيم بن جبلة، وكان لها رد فعل من أناس ذهبوا إلى عثمان بن حنيف ليحضروه، فتوطأه الناس ونتفوا شعر وجهه، أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمي زعيم هوازن وبني سليم والأعجاز من قبائل البصرة كما في الطبري. قال رحمه الله تعالى: وروي أن حكيم بن جبل تعارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح.
وما أدري ضبط حكيم ولا حكيم،
عندي حكيم ضبطها كذا مرة. قال في حاشيته وبيان ذلك في تاريخ الطبري، وانظر كتابنا هذا. قال رحمه الله تعالى: وقدم علي البصرة. قال في حاشيته: فنزل مكانا منها يسمى الزاوية، وكان أصحاب الجمل النازلين مكانا منها يسمى الفرضة.
فرضة.
الفرضة. قال رحمه الله تعالى: وتدانوا ليتراءوا. قال في الحاشية: عند موضع قصر عبيد الله بن زياد، وكان ذلك يوم الخميس في النصف من جماد الآخرة سنة 36 كما في الطبري. وكان الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة المعقولة، فاستجاب له أصحاب الجمل وأدعن علي لذلك. وبعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. فأرسل إليه: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين. فلما أمسوا بعث علي عبيد الله بن عباس إليهم.
عبد الله بن عباس عندي. إيش عندك أبو عبد الرحمن؟
عبد الله. فما مسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم، وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى علي، وعولوا جميعا على الصلح. وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية، وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، قد أشرفوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشر. فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم، انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا. وانظر مع ذلك الموضع من تاريخ ابن كثير تاريخ وتاريخ الطبري ومنهاج السنة والمنتقى منه للذهبي. وهكذا أنشبوا الحرب بين علي وأخويها الزبير وطلحة، فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم، وظن علي أن إخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية، فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا يقع الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألف؟ وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال: لا نطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله. قال في حاشيته: آفة الأخبار رواتها. وفي العلوم الإسلامية علاج آفة الكذب الخبيثة، فإن كل راوي خبر يطالبه الإسلام بأن يعين مصدره على قاعدة من أين لك هذا، ولا تعرف أمة مثل هذه الدفة في المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه المسلمون، ولا سيما أهل السنة منهم. وقد أشاد بهذه المزية لعلماء السنة الدكتور أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ. وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يعرف أبوه،
لا يعرف
أو لا يعرف أبوه ولا صاحبه، وما دام لم ينقله ثبت بسند معروف عن رجال ثقات، فإن للقاضي ابن العربي أن يقول بملء فيه، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب. قال رحمه الله تعالى:
كيف مروان يقتل الطلحة؟ وقد روى أن مروان لما وقعت عينه على في الاصطفاف على طلحة قال: لا أطلب آثرا بعد عين، ورماه بس، يعني لا أطلب خلاص، يعني هذا غايتي. نعم. ولم يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت. نعم.
ولم ينقله ثبت. وقد روي أنه أصابه سهم بأمر مروان لا أنه رماه. قال في الحاشية: وهذا الزعم كالزعم السابق عن الزبير أن الأحنف هو الآمر بقتله، قال رحمه الله تعالى: وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن يريقوا دماءهم. قال في حاشيته: كعب بن سور الأزدي أول قضاة المسلمين على البصرة، والله أمير المؤمنين عمر. قال الحافظ ابن عبد البر: كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. قال رحمه الله تعالى: فأصابه سهم غرب فقتله. قال في حاشيته:
غرب يعني مجهول.
قال في حاشيته: قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة طلحة: وقالت عائشة لكعب بن سور الأزدي: خلي يا كعب عن البعير، وقد وتقدم بكتاب الله، وتقدم بكتاب الله فدعهم إليه. ودفعت إليه أو ودفعت إليه مصحفا، وأقبل القوم أمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما. فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه، ثم راموا أم المؤمنين. فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت: يا أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم، وأقبلت تدعو. وضج أهل البصرة بالدعاء، وسمع علي الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي يدعو ويقول: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. قلت: وهكذا اشترك صالح الفريقين في لعن قتلة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم في الساعة التي كان فيها قتلة عثمان ينشبون القتال بين صالحي المسلمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعل طلحة مثله. ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونقض العهود، وكانت آجالا حضرت ومواعيدا تجازت.
سبحان الله، ترى طلحة قتل في هذه، سبحان الله. نعم.
قال في حاشيته: نقل الحافظ ابن عساكر قول الشعبي: رأى علي بن أبي طلحة طلحة ملقا في بعض الأودية، فنزل فمسح التراب عن وجهه، ثم قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية وتحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي: أي سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي. وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنا وعمران بن طلحة على علي بعد الجمل، فرحب بعمران وأدناه وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال فيهم، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان الحارث الأعور جالسا في ناحية، فقال: الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. فقال له علي: قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو ذا إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة. وذكر محمد بن عبد الله أن عليا تناول دواة فحذف بها الأعور يريده بها فأخطأه. وقال له ابن الكواء: الله أعدل من ذلك. فقام إليه علي بذرة فضربه، وقال له: أنت لا أم لك وأصحابك تنكرون هذا، أنت لا أم لك وأصحابك تنكرون هذا. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لما خرجت عائشة رضي الله عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. قال في مسند، قال رحمه الله في الحاشية: في مسند أحمد من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. وفيه من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للنساء في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. وحديث أبي واقد في باب فرض الحج من كتاب المناسك بسنن أبي داود. والحصر جمع حصير، ولو الحصر جمع حصير أي لزوم المنزل. ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على أنه إشارة نبوية إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينعي لهن نفسه، وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أمر منه بأن لا يزايلن الحصر إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس. فاستشهاد أعداء الصحابة بهذا الحديث على المنع مطلقا عده القاضي بن العربي من البهتان، لأنه استشهاد به لغير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قلنا حدث حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان، ألم أعهد إليكم ألا تروا أحاديث البهتان؟ وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان. قال في حاشيته: روى الإمام ابن حزم في بحث وجوه الصحابة، في بحث وجوه الفضل والمفاضلة من كتاب الإمامة والمفاضلة المدرج في الجزء الرابع من الفصل، عن شيخ أحمد بن محمد الخوزي، عن أحمد بن الفضل الدينوري، عن محمد بن جرير الطبري، أن علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة، إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة، فلما أتيا اجتمع إليهم الناس في المسجد، فخطبهم عمار وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة، ثم قال لهم: إني أقول لكم ووالله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه. فقال له مسروق ابن الأجدع الهمداني أو أبو الأسود الدؤلي: يا أبا اليقظان، فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له. فسكت عمار.
يقصد علي.
قال رحمه الله تعالى: فلما تقولون ما لا تعلمون وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب. قال في حاشيته: تقدم بيان موضع الحوأب، وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحوب، قال في الحاشية: الحوب والإثم. قال رحمه الله تعالى: ما كان قط شيء مما ذكرته، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون. قال في حاشيته رحمه الله: تقدم بيان موضع الحوأب، وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة، وقد رأينا خبره عند الطبري، فرأيناه يروي عن إسماعيل ابن موسى الفزاري، وهو رجل قال فيه ابن عدي أنكروا منه الغلو في التشيع، ويرويه هذا الشيعي عن علي بن عباس الأزرق، قال عنه النسائي ضعيف، وهو يرويه عن أبي الخطاب الهجري، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: مجهول. وهذا الهجري المجهول يرويه عن صفوان بن قبيصة الأحمسي. قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: مجهول. هذا هو خبر الحوأب، وقد بنى على أعرابي زعموا أنهم لقوه في طريق الصحراء ومعه جمل أعجبهم، فأرادوا أن يكون هو جمل عائشة، فاشتروه منه، وسار الرجل معهم حتى وصلوا إلى الحوأب فسمع هذا الكلام ورواه، مع أنه هو نفسه أي الأعرابي صاحب الجمل، مجهول الاسم، ولا نعرف عنه إن كان من الكذابين أو الصادقين. ويظهر لي أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين، لأنه من أصله كالثاني عشر موهوم لم يخلق، ولأن جمل عائشة واسمه عسكر جاء به يعلى بن أمية من اليمن، وركبته عائشة من مكة إلى العراق، ولم تكن ماشية على رجليها حتى اشتروا لها جملا من هذا الأعرابي الذي زعموا أنهم قابلوه في الصحراء، وركبوا على لسانه هذه الحكاية السخيفة، ليقولوا إن طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى قد شهد الزور، ولو كنا نستجيز.
طبعا في حاشية قبله بكثير ما جبتها،
ترى أنا الحين قاعد أقرأ في حاشية أصلا.
طيب أنا عارف أكمل.
قال لو كنا نستجيز نقل الأخبار الروايات لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر نقله يقول في معجم البلدان مادة حوأب عن سيف بن عمر التميمي أن المنبوحة من كلاب الحوأب هي أم زمن سلمى بنت مالك الفزارية التي قالت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة فأعتقدها فقيلت فيها هذه الكلمة وهذا الخبر ضعيف والخبر الذي أوردوه عن عائشة أضعف منه وما برح الكذب بضاعة يتجر بها الذين لا يخافون الله. في أشياء شيخنا لكم
ذكرنا في مسألة فعلنا أما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب ما كان قط شيء مما ذكرتم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. يقول في الحاشية بل هو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم ثقات وقد صححه ابن حبان والحاكم والحافظ والذهبي وابن كثير. وبمناسبة الكلام على حديث الحوأب لا بد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادا منها لتحقيق غاية طلحة والزبير والتعاون مع علي رضي الله عنه من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا. وقد جاء في كتاب التحفة الاثنى عشرية في رد المطاعن في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوجي مفخرة العوالم على الحقيقة منها أنها خرجت من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة ومعها يزيد على 16,000 رجل من العسكر. وقد قال الله تعالى في الأزواج المطهرات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأمرهن بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتهن. والجواب أن الأمر باستقرارهن في البيوت والنهي عن الخروج منها ليس بمطلق ولو كان مطلقا لما أخرجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات ولا رخص لهن بزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاربهن واللازم الباطل فكذلك الملزوم. والمراد من هذا الأمر والنهي تأكيد التستر والحجاب بأن لا يردن ولا يتسكعن في الطرق كنساء العوام وما طعن به أعداء الله على أم المؤمنين رضي الله عنها وجد في فاطمة رضي الله عنها لما ثبت في كتبهم بطريق التواتر أن الأمير عليا قد أركب فاطمة على مطية وطاف بها في محلات المدينة ومساكن الأنصار طالبا منهم الإعانة على ما غصب من حقها على ما غصب من حقها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وذلك بناء على الرواية الخصوم. نقف على إيه بعد في كلام الدنيا وما طعن به أعداء الله على أم المؤمنين رضي الله عنها وجد في فاطمة إلى آخر. ولما ظهر علي رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فقال غفر الله لك قالت ولك ما أردت إلا الإصلاح. ثم أنزلها دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار في البصرة على سنية بنت الحارث أم طلحة الطلحات وزارها ورحبت به وبايعته وجلس عندها. فقال رجل يا أمير المؤمنين إن بالباب رجلين ينالان من عائشة. فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل منهما 100 جلدة وأن يجردهما من ثيابهما ففعل. ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع، وأرسل معها 40 امرأة وسير معها أخاها محمدا. ولما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي رضي الله عنه فوقف على الباب وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت يا بني لا يغتب بعضكم بعضا، إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. وسار معها مودعا أميالا سر سرح بيته معها بقية ذلك اليوم. أما خروج عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد منها لتحقيق غاية طلحة والزبير والتعاون مع علي من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا. فأين هذه البراءة مما زعمه بعض المفترين بأن عائشة رضي الله عنها يوم الجمل كان انتقاما من علي رضي الله عنه من أنه خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طلاقها أو حظ الظاهر في حادثة الإفك، لما رأى من حزنه من كلام بعض الناس. وقد قال غير واحد إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في الاجتهاد، ولا إثم على المجتهد المخطئ، بل له أجر على اجتهاده، وكونها رضي الله تعالى عنها من أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها أن فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت كلما ذكرت تبكي حتى تبل خمارها. هكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن هؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع القتال بغير اختيارهم. نعم، قاسمة.
قال رحمه الله تعالى: قاسمة ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق. قال في حاشيته: في موضع يسمى صفين بقرب الرقة على شاطئ الفرات، آخر تخوم العراق وأول أرض الشام، سار إليها علي بجيوشه في أواخر ذي القعدة 36. قال رحمه الله تعالى: هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يؤوي القتلة. قال في حاشيته: لما انتهى علي من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم 12 من رجب، أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته، فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي، فقالوا لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إلينا. فرجع جرير إلى علي بذلك، فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق، وقد أشار عليه ناس بأن يبقى في الكوفة ويبعث غيره إلى الشام، فأبى. وبلغ معاوية أن علي تجهز وخرج بنفسه لقتاله، فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه، فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين، وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة، وكان جيش علي في 120,000 وجيش معاوية في 90,000. وبدأ القتال في ذي الحجة 36 بمناوشات ومبارزات، ثم تهادنوا في المحرم 37، واستؤنف القتال بعده، وقتل في هذه الحرب 70,000، وكانت الوقائع 90 واقعة في 110 أيام. وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال ونبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة. ثم كتب كتاب التحكيم يوم 13 37 على أن يعلن الحكمان حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرح. قال رحمه الله تعالى: وعلي يقول: لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. ومعاوية يقول: لا نبايع متهما أو قاتلا له، وهو أحد من يطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عدا وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل. قال في حاشيته: أي انتحالها زورا ولا أصل لها، وأكثر ما تجد ذلك فيما يرويه أخباري الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين، وأخفهم وطأة أبو مخنف لوط بن يحيى، قال عنه الحافظ الذهبي: أبو مخنف أخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال فيه ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم. ثم جاء بعده آخرون منهم كانوا شرا على تاريخ الإسلام من لوط هذا، فأفسدوا على الأمة معرفتها بماضيها. قال رحمه الله تعالى: وذكروا
واستخرجوا أقوال وإنشاء أشعار وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف، ويقرأها يقرأها عندي الخلف وينبذها الخلف الخلف. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. لا.